السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة. وقبل أن نبدأ في شرح آياتها السبع حسب ما يفتح الله به علينا ويسره لنا، أذكر أولا فضل هذه السورة كما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في فضل هذه السورة صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث كثيرة، فهي مستفيضة. ولهذا فلن نذكرها كلها، بل نذكر بعضها. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسماها الله سبحانه وتعالى فيما بلغنا به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم، والمقصود سورة الفاتحة. الحديث الثاني حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أو نادى، كان يصلي، فلما صلى انصرف، فلما انصرف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لك إذ لم تجبني، إذ ما لك لم تجبني تجبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تقرأ فيما أنزله الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة قبل أن تخرج. فقال أبو سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأمشي معه وأتبطأ رجاء السورة، فلما أتيت الباب قلت: يا رسول الله السورة. قال: ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال: الحمد لله رب العالمين. قال: هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. هذا الدليل الثاني على فضلها. سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، يشير إلى قوله، وسماها القرآن العظيم، يشير إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سميت المثاني لأنها تكرر، يكررها المسلم في اليوم 17 مرة في الفريضة، فإذا انضم إليها 10 الراتبة صارت 27، وإذا انضم إليها 13 ركعة من الليل صارت 40 مرة، كررها 40 مرة. الحديث الثالث قال: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيرا، وفي رواية نقيضا يعني صوتا من السماء، فقال: يا محمد، هذا ملك لم ينزل إلى الأرض إلا هذه الساعة. ثم نعم قال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. نسأل الله الكريم من فضله. هذه بعض فضائلها، ومن أراد الاستزادة فليقرأ في تفسير ابن كثير، فإنه ذكر كثيرا من الأحاديث في هذا، وتفسير القرطبي أظنه كذلك، وتفسير البغوي، نعم، وتفسير ابن جرير. بدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد: الحمد لله رب العالمين. والحمد في اللغة الثناء، وفي الشرع أو في العرف هو الثناء على ذي الجميل الاختياري بمحاسنه، نعم بمحاسنه. وشرعا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، ومن ذلكم صفاته، الصفات المتعدية واللازمة. فالصفات المتعدية الكرم والجود والرحمة، هذه صفات متعدية يوصف الله بها ويجب التأسي به فيها من العباد. فالراحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى، والكريم يتأسى بالله في الكرم، وهكذا. الصفات المتعدية الحياة، الصفات اللازمة الحياة، من الصفات اللازمة الحياة. فالحياة صفة لازمة لله عز وجل، فلا يتأسى به فيها، لأن المرء لا يملك التأسي فيها، حياته دائمة، لم يسبقها عدم ولم يلحقها فناء. ويفرق بين الحمد والشكر من أوجه: الأول أن الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، والشكر لا يكون إلا على الصفات اللازمة. فلا تشكر المرء على طوله مثلا وجهورية صوته، هذه أشياء يعني قاصرة لازمة له هو، لكن تشكره على كرمه وجوده وشجاعته وبذله الخير للناس، هذه الصفة متعدية. ثاني أن الحمد خاص باللسان، أما الشكر فيكون باللسان والجوارح والقلب. مثال ذلكم: إنسان عمل لك معروفا، علمك، عالجك، فأنت تدعو له، هذا شكر باللسان، تثني عليه وتصافحه أو تقبل رأسه، هذا بالجوارح، وتكن له في قلبك، يعني ما تكن له من الاعتراف بالجميل، هذا بالقلب. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا، يعني القلب. نعم. الحمد يكون على النعمة والمصيبة، فيقال الحمد لله على كل حال، وأما الشكر فيكون على النعمة فقط ولا يكون على المصيبة. نعم. الحمد لله رب العالمين، تسمى هذه السورة الإمام، لأن الله افتتح بها كتابه، وهي كذلك في المصحف العثماني الذي استقر أمر المسلمين على الإجماع عليه وحفظه في الصدور وكتابته في الألواح وطباعته طباعات مختلفة على هذا الترتيب الذي سنه عثمان رضي الله عنه. فالفاتحة هي أوله. وهذه السورة ضمن خمس سور افتتحها الله به، ضمن خمس سور افتتحت بالحمد، هذه أولها أولاها. الثانية ما هي؟ الأنعام. والثالثة الكهف. والرابعة ما في قبلها شيء؟ سبع. والخامسة فاطر. وفي كل سورة يثني سبحانه وتعالى على نفسه بما تضمنته من الثناء عليه، يتبع هذه البداية لكل سورة بموجب الحمد، ما استحق الله به الحمد ضمن أفعاله وأسمائه وصفاته واستحقاقه العبادة وحده، فكلها ثناء عليه سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة ما هو موجب الحمد؟ الحمد لله رب العالمين. ما موجب الحمد؟ ربوبيته وألوهيته، وما بعدها تابع لها. سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فما موجب الحمد إذن؟ خلقه السماوات والأرض وجعله خلقه السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور، وهذا دليل على عظيم قدرته، وأنه وحده الذي له الخلق والأمر، ومن أمره إخلاص الدين له. سورة الكهف ما بدايتها؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. موجب الحمد ما هو؟ إنزال الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي فيه الهدى والنور وليس فيه غيره، والسنة مثل الوحي. ومن عظيم نعمة الله أنه جعله كتابا قيما مستقيما، ولهذا عجزت العرب عن محاكاته، عجل تحداهم الله بعشر بسورة بشيء من مثله فعجزوا عن ذلك. فالكتاب الذي هو هداية الخلق، وفيه ما إن عملوا به واعتقدوه نالوا السعادة في دنياهم وأخرى. سورة سبأ ما أولها؟ الحمد لله الذي، تمام، هذا موجب الحمد، ملكه السماوات والأرض، ملكه، نعم، وكذلك له الحمد في الآخرة، نعم. سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ها، جعل الملائكة رسلا إلى آخره، هذا موجب الحمد فيها. فطر الله السماوات والأرض، ابدأهما وأنشأهما على غير مثال سابق، وجعل الملائكة كما ذكر أولي أجنحة، نعم. فإذا تأملنا موجب الحمد في هذه السورة من حيث مفرداته، الأولى رب، الرب له معان أربعة، أحدها السيد، ولهذا يقال اخدم ربك، يعني سيدك الذي يملكك من الناس، المربي بالنعم، المتصرف، المعبود وحده. وهذه المعاني لا تجتمع إلا لله عز وجل وحده. أما المخلوق فإنه يمكن أن يكون ربا، يعني يملك عبيدا رقيقة ويتصرف فيهم، يأمرهم وينهاهم ويربيهم بما يغذيهم به من النعم ويؤدبهم، أما معبود فلا. ثم هذه المعاني الثلاثة التي هي فيها مجرد اشتراك ليست مثل ما يحوزه الله سبحانه وتعالى وينفرد به من السؤدد، فسؤدد كل صفاته. هذه الثلاثة التي نال المخلوق منها ما نال فضلا من الله عز وجل هو مجرد فقط اشتراك، لكن الربوبية الكاملة، التصرف الكامل، السؤدد الكامل، هذا لله سبحانه وتعالى ولا يشبهه فيها أحد. فالمخلوق يسمى حكيما والله حكيم، لكن ليس في الحكمة كالحكمة، ويسمى عزيزا كالعزيز حاكم مصر قبل فرعون، لكن ليست العزة كالعزة، نعم. والمعبودات الموجودة في الناس هي ليست بحق، ولهذا فالنفي نفي العبادة على ضربين، أحدهما لا معبود إلا الله، هذا خطأ، ما أكثر المعبودات، ومن أجلها أرسل الرسل لإبطالها. الثاني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو ما جاءت به الرسل، وحصل فيه النزاع والخصومة بين النبيين وأممهم، لأن المشركين لم يرضوا أن يتخلوا عن آلهتهم، ولهذا لم يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون معناها أن من قالها خلع كل ند وآلهة وجرد لله عز وجل الألوهية، وهذا لا يرضونه. ولهذا قال قائلهم أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ وقريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ربوبية الله سبحانه وتعالى لعباده على وجهين، أحدهما حسية وهي ما يفيضه ويسبقه على عباده من نعمة المال والولد والصحة في البدن والجاه وغير ذلك من النعم الدنيوية، نعم حسية. ومن حكمته سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين. الثانية تربية معنوية، وهذه تربية الخلق على الاستسلام له والانقياد له وإخلاص الدين له والبراءة من كل ما يعبد سواه، وهذا فيما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام بدءا من نوح وختما بمحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفيما قصه علينا سبحانه وتعالى من خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام أن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه ويصدع به فيهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم الحكم بين الناس بما ينزله سبحانه وتعالى على هؤلاء المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام. فشرع الله هو الواجب تحكيمه من كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، فسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالله بمعنى مألوه أي معبود وحده. رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو جميع مخلوقات الله من عقلاء وهم الملائكة والجن والإنس وصالحهم وعلى ورأسهم وأساسهم الصالحون من الأنبياء وصالح عباد الله وغير العقلاء، نعم غير مكلفين كالدواب والحجر والشجر، كلها تدين لله بالربوبية نعم وتسجد له سبحانه وتعالى، نعم كلها تسجد له وتذعن له سبحانه وتعالى وتخضع له، مسخرات بأمره وكلها تسبحه، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا دليل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره كن فيكون، كلمة واحدة لا يكررها سبحانه وتعالى. ألم تقرأوا قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لكلمة كن فيكون. ثم قال سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه جل وعلا ثابتان لله بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة السليمة، نعم، فكلاهما يدلان على رحمة الله بعباده. ومن رحمته أنه فطر عباده العقلاء على الرحمة بالخلق وقالوا أيضا عن العلماء الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، حتى إبليس يناله شيء منها، لأن الله عز وجل أنظره إلى يوم النفخ في الصور. والكافر بما يمده الله به بما يمده الله به من نعيم وبنين وغير ذلك رحمة عامة. والرحيم ذو الرحمة الخاصة بأهل الإيمان، فإنه يرحمهم في الدنيا بما يمن به عليهم من الهداية والتثبيت على دين الحق، ويمن عليهم في الآخرة بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم من نعيم الجنة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم، ورضوان من الله أكبر. والنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله الكريم لنا ولكم من واسع فضله ما تقر به الأعين في الدنيا والآخرة، هذا هو الوصف الثاني، يتضمن اسمين: الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم وغيرها من أسماء الله عز وجل تكون أحيانا أعلاما، فإذا قلت أسأل الرحمن الرحيم أعلام هنا، وأحيانا تكون أوصافا إذا ذكرت بعد اسمه العلم الله، الذي قال علماؤنا هو أعرف المعارف ولا يشاركه فيه أحد، يعني من حيث الوصفية لا يشاركه فيه أحد. فإذا قلت أسأل الله الرحمن، الله هو العلم هنا، الرحيم العزيز الحكيم الغفور الحليم، وهكذا. هذه هنا أوصاف لأنها جاءت تبعا له. نعم، وهذا نكتفي به الآن ولا نبسط المسألة، لكن من أراد البسط فليراجع القواعد المثلى لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد، أراه مطلقا وهو ثالث شيوخ الإسلام في عصرنا، رحم الله الجميع رحمة واسعة، رزي أهل الإسلام بهم في سنة واحدة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أولهم الشيخ عبد العزيز بن باز، ثاني الشيخ الألباني رحمه الله رحم الله الجميع، والثالث محمد بن عثيمين، الشيخ الألباني بينهما موتا. نعم، فهذا الكتاب نافع ماتع نفيس، فليراجعه من أشاء البسط. نعم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وقرئ ملك يوم الدين، ويقولون هذه الأخيرة. نعم، وهذا دليل على أنه دليل على عظيم يوم القيامة ووجوب الإيمان به وما فيه من جزاء وحساب للعباد، فكل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يحصي الله سبحانه وتعالى أعمال العباد. فإذا جاء يوم القيامة بعثوا جزاهم الله عز وجل، فمن وجد خيرا كما في الحديث، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أنذر سبحانه وتعالى وأعذر بالنذر، مالك يوم الدين. وخص الدين بالملك والملكية لأنه في ذلك اليوم يذهب كل ملك ومالك، كل ملك ومالكه لا وزن لهم في ذلك اليوم، إذا الملك الذي كان يملك يوجد لكن لا ملك له ولا يسمى ملكا في ذلك اليوم. وإنما هي الأعمال الصالحة هي التي ترفعهم عند الله عز وجل، وبها تثقل الموازين كما قدمنا، وبعدمها تخف الموازين. نعم، ذكرنا هذا في الخطبة، خطبة يوم الجمعة، ووعاها وللحمد من وعاها من أهل الفقه وحسن التدين، ولله الحمد والمنة والمنة، وهم دائما معنا ونحن معهم إن شاء الله على الحق والهدى. مالك يوم الدين. وفي الكتاب العزيز الملك يومئذ الحق للرحمن، يعني الخالص. وفي سورة فاطر وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فليستعد العبد إلى الاجتهاد في تكثير أعماله الصالحة واجتناب السيئات حتى تثقل موازين حسناته. فمن بطأ به نسبه فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا يقدم ولا يؤخر، كل الأنساب تذهب يوم القيامة. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وصح ما يخصص هذا العموم، وهو أن نسب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى، نسبه يبقى، بقية الأنساب تنقطع تذهب خلاص، ما هناك نسب أعمال. نعم، ولكن من كان صالحا تقيا برا من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم نفعه عمله وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان على غير ذلك ممن يدعي النسب وهو ليس على ملة محمد صلى الله عليه وسلم فلن ينفعه ذلك شيء، وقد يكون حجة عليه، كيف تنتسب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعه على ملته، على شرعته، على دينه. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية شطرها الأول تضمن تعليم المسلم الصدع بعقيدة التوحيد، إياك نعبد، وتقديم تقديم المعمول إياك، هذا مفعول به مقدم ضمير منفصل، نعبد يفيد الاختصاص والحصر. والمعنى أن هذا المكلف من عباد الله يعطي ربه عهدا أنه لا يعبد سواه، فإن أتبع هذا العهد بالفعل صلحت أعماله وأقواله واعتقاده على هذا فهو صادق، وإن لم يكن كذلك فهو كاذب. إياك نعبد، فمن كان يدعي عبادة الله وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالله فيما لا يقدر، ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مشرك كافر شاء أم أبى. ولعلكم سمعتم منا ومن علمائنا من قيد وهو إقامة الحجة عليه، والمقصود أنه يجب على المسلم أن يتبع هذا العهد الذي صدع به وأشهره، وهو إخلاص الدين لله عز وجل بأقواله وأعماله التي تدل على صدقه ظاهرا وباطنا. ومن هنا يأتي تعريف العبادة. فالعبادة شرعا أجمعها قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا بد فيها من أمرين، بل لا أقول لا بد فيها من اجتماع أمرين لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشطر الثاني وإياك نستعين، كذلك صدع المسلم بأنه لا يستعين بسوى الله عز وجل على كل ما يحتاجه من صغير وكبير. وها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الاستعانة على ضرب، استعانة بالله عز وجل، وهذه من أنواع العبادة حقه. استعانة بالمخلوق، وهذه قسمة. استعانة بالمخلوق فيما هو من قدرته، وهذه جائزة. استعانة الثاني استعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه المحرم، هذه شرك من أنواع الشرك الأكبر. استعانة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق ولا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك الأكبر. والعلماء يذكرون شروطا، منها أن يكون المستعان به حيا، ومنها أن يكون يقدر عليه لا يعجز عنه، فإن كان يعجز عنه فلا يجوز الإلحاح عليه فيها، يعذر. وإن كان المخلوق يقدر عليه فلا يحرج بالإلحاح عليه فيما ليس من قدرته. والثالث أن يكون حاضرا، نعم حاضرا يسمع أو ويمكن إعلامه ولو بالإشارة، يمكن مخاطبته ولو بالكتابة أو الاتصال في عصرنا، اتصال الهاتفي لا مانع من هذا إن شاء الله. المهم أن يكون أولا اعتماده على الله، واعتقاد أن ما سخره له من المخلوقين على عونه فيما عجز عنه من أموره هو سبب فقط، والاعتماد على الله عز وجل. فأنت تذهب إلى الطبيب تستعين به على علاجك، على معرفة مرضك، تشكره، لكن يجب أن يكون اعتمادك على الله، وأن هذا الطبيب إن أفادك فالله سخر لك هذا السبب، وإن لم يفدك فإن الله حجب السببية. أنت بذلت الجهد، سلكت الطريق، وأخذت موعدا عند هذا الطبيب، وكشفت له عن كل مرضك، عن أعراضه، وصف لك ما وصف، لكن ما استفدت، معنى أن الله حجب هذه السببية، نعم لم تكن قادرة، الله سلبها سببيتها لحكمة، نعم. ومنها اختبار الصبر، نعم، أو لحكم، منها اختبار الصبر، إياك نعبد وإياك نستعين. المسألة الثانية هنا لما قدمت العبادة على الاستعانة، والجواب من وجهين، أحدهما هذا من تقديم العام على الخاص، فالعبادة عامة والاستعانة نوع من أنواعها. الوجه الثاني أنه لا يمكن العبادة على الوجه الصحيح الكامل دون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هدايتان: هداية توفيق وقبول، والثاني هداية دلالة وتبيين، أو دلالة وإرشاد. فالهداية الثانية، القسم الثاني، هذه عامة، بلغت من بلغت من عباد الله، حتى كثير من الكفار بلغتهم هذه الهداية، الرسل جاءوا بلغوهم إياها، والدعاة دعاة الحق بلغوا ما استطاعوا من عباد الله هذه الهداية العامة التي هي هداية الإرشاد. وأما هداية التوفيق فهذه خاصة يمن الله بها على من يشاء من عباده، يعني من سبق في علمه وجر به قلمه أنه أهل لها، فيمن الله عليه ويهيئ له الأسباب والسبل الموصلة إلى هذه الهداية من تدبر كتاب الله عز وجل والقيام به تلاوة وتدبرا وعملا بأوامره واجتنابا لنواهيه وتصديقا لإخباره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما يسره له من أخذ العلم عن أهله الراسخين فيه المعروفين بالنصح لعامة الناس وخواصهم لا الجهلة وأهل الأهواء. علماء السنة هم أهل هداية الناس على الوجه الصحيح. نعم، هذه الهداية التي هي هداية التوفيق، نعم، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يملكها سواه. نعم، هداية التوفيق والقبول، وهي التي نافأها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملكها أحد من الخلق. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الهداية العامة التي هداية الدلالة أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك ثابتة لأتباعه، وخيرهم أصحابه، وخير أصحابه الخلفاء العشرة، وخير العشرة الأربعة، وخير الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كذلك أتباعه. والصراط معناه في اللغة الطريق، الطريق، نعم، الواضح البين، والمستقيم هو الخالي من العوج. ويمكن أن يقال صراط مستقيم، نعم، وهو هدى الله، أسباب هدى الله، أسباب الهدى ودين الحق، هذه صراط مستقيم. ومعوج وهي طرق الهوى والبدع والمحدثات أو الجهل، هذا الصراط المعوج. نعم، والصراط تارة، نعم، يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي نصبه وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد لأنهم سلكوه، كما في الآية التي صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا هذا السؤال الذي علمنا ربنا إياه سبحانه وتعالى نعمة منه وإحسانا إلينا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تضمن شيئين: أولا هذا الصراط المستقيم، فسره بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين وأتباعهم، هم في نعمة لا أعظم منها نعمة، نعمة الدين الخالص لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، والمعنى دلنا وثبتنا عليه، دلنا عليه وثبتنا عليه. علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأله هذا الهداية لهذا الصراط 17 مرة في 17 ركعة فريضة، وما تيسر معها من النوافل كما قدمنا. صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يدل دلالة إشارة إلى أنه لا صراط هو نعمة من الله إلا فيما أنزله من وحيه من كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الصراط يرثه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء. فإذن الآية تنبيه إلى توقير العلماء وقصدهم. في الحديث الصحيح: فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن من أعظم سبل الهداية إن لم يكن أعظمها طلب العلم، علم فقه التدين الصحيح، علم الإخلاص كيف يحصل عليه، علم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص نعم هو أن يخلص دينه لله، وهذا أمر قلبي، لكن هناك منميات له: كثرة ذكر الله عز وجل، المحافظة على الفرائض مع الاستكثار من النواهل، المسارعة إلى فعل المأمورات، المسارعة إلى ترك المنهيات، نعم مخالطة الصالحين من أهل العلم والفضل والتقى، نعم. وأما الذي ينفرد به العلم، العلم التطبيقي، المتابعة، فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أحد شرطي قبول العمل لا يمكن تحصيلها تحصيلا صحيحا إلا بأخذ العلم عن أهله الذين هم أهله، رزقهم الله رسوخا في علم الشريعة وأوسع صدورهم لبذله إلى الناس. نعم، وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. الأصاغر من هم؟ صنفان من الناس: الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة وليس عندهم إلا قصص وحكايات وأحاديث موضوعة ومكذوب وخرافات وتحريف للنصوص غير علم، والثاني أهل الأهواء، أهل الهوى والبدع، هم أصاغر. وإن كبروا في أعين الناس، نعم القرآن حجة عليهم، ما علموه من علم الكتاب والسنة حجة عليهم. في الحديث الصحيح: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه، أقتاب بطنه على أمعاه، يدور فيها كما يدور الحمار في الرحاء، فيقول: يا فلان، يعني يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتاب بطنه يدور فيها كما يدور الحمار في الرحاء، فيقول: أي فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ فيقول: بلى. كنت آمركم بالخير ولا آتي وأنهاكم عن الشر وآتي. البغوي رحمه الله يعني وفق كما وفق علماء السنة ولله الحمد، لكن ذكره في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. نعم، هذا الصراط الأول. هناك الثاني صراط علمنا سبحانه وتعالى أن نسأله مجانبته والبعد عنه، ما هو؟ صراط نعم غير المغضوب عليهم، هنا محذوف تقديره غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ولا صراط الضالين. من المغضوب عليهم؟ هم اليهود، سموا بذلك لأنهم لم يعملوا بعلمهم. عندهم علم، هم أفقه من النصارى لكن لم يعملوا بالعلم، كتموا العلم قولا وفعلا كله، كما قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تحذير لهذه لعلماء الأمة، والعلماء المحققون من علماء الحمد لله من علماء أهل السنة على أن كل ذم توجه لأهل الكتاب فهو ذم لنا إن نحن سلكنا مسلكه. فليحذر هؤلاء الذين يضلون الناس، فمن كان ذا علم فليبين للناس الحق ويدعوهم إليه ويتجرد لله عز وجل، ومن لم يكن عنده علم كان جاهلا فليتق الله في أهل الإسلام وليعلمهم وليتعلم قبل أن يتصدر ميدان الدعوة، لأن هؤلاء الجهلة يقولون على الله بلا علم. وفي تفسير نعم والضالون هم النصارى، يعبدون الله على جهل، رهبانهم على جهل، أحبار اليهود علماؤهم عندهم علم، ورهبان النصارى نادر نادر جدا الذي عنده علم، جهل على جهل. نعم، وفي تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى حديث أخرجه الترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول ترى تلا هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. تم ما يسر الله سبحانه وتعالى من جمعه تفسيرا لهذه السورة الكريمة، وأعتذر إليكم فإني لم يوفي المقام حقه نظرا لضيق الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة، وقبل أن نبدأ في شرح آياتها السبع حسب ما يفتح الله به علينا ويسره لنا، أذكر أولا فضل هذه السورة كما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في فضل هذه السورة صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث كثيرة، فهي مستفيضة، ولهذا فلن نذكرها كلها، بل نذكر بعضها. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسماها الله سبحانه وتعالى فيما بلغنا به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة، نعم، والمقصود سورة الفاتحة. الحديث الثاني حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أو نادى وكان يصلي، فلما صلى انصرف، فلما انصرف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لك إذ لم تجبني، إذ ما لك لم تجبني، تجبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تقرأ فيما أنزله الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة قبل أن تخرج. فقال أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأمشي معه وأتبطأ رجاء السورة، فلما أتيت الباب قلت: يا رسول الله السورة. قال: ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال: الحمد لله رب العالمين. قال: هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. هذا الدليل الثاني على فضلها. سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، يشير إلى قوله، وسماها القرآن العظيم، يشير إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سميت المثاني لأنها تكرر، يكررها المسلم في اليوم 17 مرة في الفريضة، فإذا انضم إليها 10 الراتبة صارت 27، وإذا انضم إليها 13 ركعة من الليل صارت 40 مرة، كررها 40 مرة. الحديث الثالث قال: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيرا، وفي رواية نقيضا يعني صوتا من السماء، فقال: يا محمد هذا ملك لم ينزل إلى الأرض إلا هذه الساعة. ثم نعم قال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. نسأل الله الكريم من فضله. هذه بعض فضائلها، ومن أراد الاستزادة فليقرأ في تفسير ابن كثير، فإنه ذكر كثيرا من الأحاديث في هذا، وتفسير القرطبي أظنه كذلك، وتفسير البغوي، نعم، وتفسير ابن جرير. بدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد: الحمد لله رب العالمين. والحمد في اللغة الثناء، وفي الشرع أو في العرف هو الثناء على ذي الجميل الاختياري بمحاسنه، نعم بمحاسنه. وشرعا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، ومن ذلكم صفاته، الصفات المتعدية واللازمة. فالصفات المتعدية الكرم والجود والرحمة، هذه صفات متعدية يوصف الله بها ويجب التأسي به فيها من العباد. فالراحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى، والكريم يتأسى بالله في الكرم، وهكذا. والصفات المتعدية الحياة، الصفات اللازمة الحياة، من الصفات اللازمة الحياة. فالحياة صفة لازمة لله عز وجل، فلا يتأسى به فيها، لأن المرء لا يملك التأسي فيها، حياته دائمة، لم يسبقها عدم ولم يلحقها فناء. ويفرق بين الحمد والشكر من أوجه: الأول أن الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، والشكر لا يكون إلا على الصفات اللازمة. فلا تشكر المرء على طوله مثلا وجهورية صوته، هذه أشياء يعني قاصرة لازمة له هو، لكن تشكره على كرمه وجوده وشجاعته وبذله الخير للناس، هذه الصفة متعدية. ثاني أن الحمد خاص باللسان، أما الشكر فيكون باللسان والجوارح والقلب. مثال ذلكم: إنسان عمل لك معروفا، علمك، عالجك، فأنت تدعو له، هذا شكر باللسان، تثني عليه وتصافحه أو تقبل رأسه، هذا بالجوارح، وتكن له في قلبك، يعني ما تكن له من الاعتراف بالجميل، هذا بالقلب. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا، يعني القلب. نعم. الحمد يكون على النعمة والمصيبة، فيقال الحمد لله على كل حال. وأما الشكر فيكون على النعمة فقط ولا يكون على المصيبة. نعم. الحمد لله رب العالمين. تسمى هذه السورة الإمام، لأن الله افتتح بها كتابه، وهي كذلك في المصحف العثماني الذي استقر أمر المسلمين على الإجماع عليه وحفظه في الصدور وكتابته في الألواح وطباعته طباعات مختلفة على هذا الترتيب الذي سنه عثمان رضي الله عنه. فالفاتحة هي أوله. وهذه السورة ضمن خمس سور افتتحها الله به، ضمن خمس سور افتتحت بالحمد، هذه أولها أولاها. الثانية ما هي؟ الأنعام. والثالثة الكهف. والرابعة ما في قبلها شيء؟ سبع. والخامسة فاطر. وفي كل سورة يثني سبحانه وتعالى على نفسه بما تضمنته من الثناء عليه، يتبع هذه البداية لكل سورة بموجب الحمد، ما استحق الله به الحمد ضمن أفعاله وأسمائه وصفاته واستحقاقه العبادة وحده، فكلها ثناء عليه سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة ما موجب الحمد؟ الحمد لله رب العالمين. ما موجب الحمد؟ ربوبيته وألوهيته، وما بعدها تابع لها. سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فما موجب الحمد إذن؟ خلقه السماوات والأرض وجعله خلقه السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور. وهذا دليل على عظيم قدرته وأنه وحده الذي له الخلق والأمر، ومن أمره إخلاص الدين له. سورة الكهف ما بدايتها؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. موجب الحمد ما هو؟ إنزال الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي فيه الهدى والنور وليس فيه غيره، والسنة مثل الوحي. ومن عظيم نعمة الله أنه جعله كتابا قيما مستقيما، ولهذا عجزت العرب عن محاكاته، عجز تحداهم الله بعشر بسورة بشيء من مثله فعجزوا عن ذلك. فالكتاب الذي هو هداية الخلق وفيه ما إن عملوا به واعتقدوه نالوا السعادة في دنياهم وأخرى. سورة سبأ ما أولها؟ الحمد لله الذي تمام، هذا موجب الحمد، ملكه السماوات والأرض ملكه نعم، وكذلك له الحمد في الآخرة نعم. سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا إلى آخره، هذا موجب الحمد فيها. فطر الله السماوات والأرض ابدأهما وأنشأهما على غير مثال سابق، وجعل الملائكة كما ذكر أولي أجنحة نعم. فإذا تأملنا موجب الحمد في هذه السورة من حيث مفرداته الأول الأولى رب. الرب له معان أربعة، أحدها السيد، ولهذا يقال اخدم ربك يعني سيدك الذي يملكك من الناس. المربي بالنعم، المتصرف، المعبود وحده. وهذه المعاني لا تجتمع إلا لله عز وجل وحده. أما المخلوق فإنه يمكن أن يكون ربا يعني يملك عبيدا رقيقا ويتصرف فيهم، يأمرهم وينهاهم ويربيهم بما يغذيهم به من النعم ويؤدبهم. أما معبود فلا. ثم هذه المعاني الثلاثة التي هي فيها مجرد اشتراك ليست مثل ما يحوزه الله سبحانه وتعالى وينفرد به من السؤدد، فسؤدد كل صفاته. هذه الثلاثة التي نال المخلوق منها ما نال فضلا من الله عز وجل هو مجرد فقط اشتراك، لكن الربوبية الكاملة، التصرف الكامل، السؤدد الكامل، هذا لله سبحانه وتعالى ولا يشبهه فيها أحد. فالمخلوق يسمى حكيما والله حكيم، لكن ليس في حكمة كالحكمة، ويسمى عزيزا كالعزيز حاكم مصر قبل فرعون، لكن ليس في العزة كالعزة. نعم. والمعبودات الموجودة في الناس هي ليست بحق، ولهذا فالنفي نفي العبادة على ضربين، أحدهما لا معبود إلا الله، هذا خطأ، ما أكثر المعبودة، ومن أجلها أرسل الرسل لإبطالها. الثاني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو ما جاءت به الرسل، وحصل فيه النزاع والخصومة بين النبيين وأممهم، لأن المشركين لم يرضوا أن يتخلوا عن آلهتهم، ولهذا لم يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون معناها أن من قالها خلع كل ند وآلهة وجرد لله عز وجل الألوهية، وهذا لا يرضونه. ولهذا قال قائلهم أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ وقريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ربوبية الله سبحانه وتعالى لعباده على وجهين، أحدهما حسية وهي ما يفيضه ويسبقه على عباده من نعمة المال والولد والصحة في البدن والجاه وغير ذلك من النعم الدنيوية، نعم حسية. ومن حكمته سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين. الثانية تربية معنوية، وهذه تربية الخلق على الاستسلام له والانقياد له وإخلاص الدين له والبراءة من كل ما يعبد سواه، وهذا فيما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام بدءا من نوح وختما بمحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفيما قصه علينا سبحانه وتعالى من خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، أن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه ويصدع به فيهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم الحكم بين الناس بما ينزله سبحانه وتعالى على هؤلاء المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام. فشرع الله هو الواجب تحكيمه من كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، فسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالله بمعنى مألوه أي معبود وحده، رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهو جميع مخلوقات الله من عقلاء وهم الملائكة والجن والإنس وصالحهم وعلى ورأسهم وأساسهم الصالحون من الأنبياء وصالح عباد الله وغير العقلاء، نعم غير مكلفين كالدواب والحجر والشجر، كلها لا تدين لله بالربوبية نعم وتسجد له سبحانه وتعالى، نعم كلها تسجد له وتذعن له سبحانه وتعالى وتخضع له، مسخرات بأمره، وكلها تسبحه، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا دليل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره كن فيكون، كلمة واحدة لا يكررها سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لكلمة كن فيكون. ثم قال سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه جل وعلا ثابتان لله بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة السليمة، نعم، فكلاهما يدلان على رحمة الله بعباده. ومن رحمته أنه فطر عباده العقلاء على الرحمة بالخلق. وقالوا أيضا عن العلماء: الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، حتى إبليس يناله شيء منها، لأن الله عز وجل أنظره إلى يوم النفخ في الصور. والكافر بما يمده الله به بما يمده الله به من نعيم وبنين وغير ذلك، رحمة عامة. والرحيم ذو الرحمة الخاصة بأهل الإيمان، فإنه يرحمهم في الدنيا بما يمن به عليهم من الهداية والتثبيت على دين الحق، ويمن عليهم في الآخرة بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم من نعيم الجنة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. ورضوان من الله أكبر. والنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله الكريم لنا ولكم من واسع فضله ما تقر به الأعين في الدنيا والآخرة، هذا هو الوصف الثاني، يتضمن اسمين: الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم وغيرها من أسماء الله عز وجل تكون أحيانا أعلاما، فإذا قلت أسأل الرحمن الرحيم أعلام هنا، وأحيانا تكون أوصافا إذا ذكرت بعد اسمه العلم الله، الذي قال علماؤنا هو أعرف المعارف ولا يشاركه فيه أحد، يعني من حيث الوصفية لا يشاركه فيه أحد. فإذا قلت أسأل الله الرحمن، الله هو العلم هنا، الرحيم العزيز الحكيم الغفور الحليم، وهكذا. هذه هنا أوصاف لأنها جاءت تبعا له. نعم، وهذا نكتفي به الآن ولا نبسط المسألة، لكن من أراد البسط فليراجع القواعد المثلى لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد، أراه مطلقا وهو ثالث شيوخ الإسلام في عصرنا، رحم الله الجميع رحمة واسعة، رزي أهل الإسلام بهم في سنة واحدة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أولهم الشيخ عبد العزيز بن باز، ثاني الشيخ الألباني رحمه الله رحم الله الجميع، والثالث محمد بن عثيمين الشيخ الألباني بينهما موتا. نعم، فهذا الكتاب نافع ماتع نفيس، فليراجعه من أشاء البسط. نعم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وقرئ ملك يوم الدين، ويقولون هذه الأخيرة. نعم، وهذا دليل على أنه دليل على عظيم يوم القيامة ووجوب الإيمان به وما فيه من جزاء وحساب للعباد، فكل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يحصي الله سبحانه وتعالى أعمال العباد. فإذا جاء يوم القيامة بعثوا جزاهم الله عز وجل، فمن وجد خيرا كما في الحديث، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أنذر سبحانه وتعالى وأعذر بالنذر، مالك يوم الدين. وخص الدين بالملك والملكية لأنه في ذلك اليوم يذهب كل ملك ومالك، كل ملك ومالكه لا وزن لهم في ذلك اليوم. إذا الملك الذي كان يملك يوجد لكن لا ملك له ولا يسمى ملكا في ذلك اليوم، وإنما هي الأعمال الصالحة هي التي ترفعهم عند الله عز وجل، وبها تثقل الموازين كما قدمنا، وبعدمها تخف الموازين. نعم، ذكرنا هذا في الخطبة، خطبة يوم الجمعة، ووعاها وللحمد من وعاها من أهل الفقه وحسن التدين، ولله الحمد والمنة والمنة، وهم دائما معنا ونحن معهم إن شاء الله على الحق والهدى. مالك يوم الدين. وفي الكتاب العزيز: الملك يومئذ الحق للرحمن، يعني الخالص. وفي سورة فاطر: وما أدراك ما يوم الدين، ف ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فليستعد العبد إلى الاجتهاد في تكثير أعماله الصالحة واجتناب السيئات حتى تثقل موازين حسناته. فمن بطأ به نسبه فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا يقدم ولا يؤخر، كل الأنساب تذهب يوم القيامة. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وصح ما يخصص هذا العموم، وهو أن نسب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى، نسبه يبقى، بقية الأنساب تنقطع تذهب خلاص، ما هناك نسب أعمال. نعم. ولكن من كان صالحا تقيا برا من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم نفعه عمله وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان على غير ذلك ممن يدعي النسب وهو ليس على ملة محمد صلى الله عليه وسلم فلن ينفعه ذلك شيء، وقد يكون حجة عليه. كيف تنتسب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعه على ملته، على شرعته، على دينه؟ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية شطرها الأول تضمن تعليم المسلم الصدع بعقيدة التوحيد، إياك نعبد، وتقديم المعمول إياك، هذا مفعول به مقدم ضمير منفصل، نعبد يفيد الاختصاص والحصر. والمعنى أن هذا المكلف من عباد الله يعطي ربه عهدا أنه لا يعبد سواه، فإن أتبع هذا العهد بالفعل صلحت أعماله وأقواله واعتقاده على هذا فهو صادق، وإن لم يكن كذلك فهو كاذب. إياك نعبد، فمن كان يدعي عبادة الله وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالله فيما لا يقدر، ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مشرك كافر شاء أم أبى. ولعلكم سمعتم منا ومن علمائنا من قيد، وهو إقامة الحجة عليه. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يتبع هذا العهد الذي صدع به وأشهره، وهو إخلاص الدين لله عز وجل بأقواله وأعماله التي تدل على صدقه ظاهرا وباطنا. ومن هنا يأتي تعريف العبادة. فالعبادة شرعا أجمعها قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا بد فيها من أمرين، بل لا أقول لا بد فيها من اجتماع أمرين لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشطر الثاني وإياك نستعين. كذلك صدع المسلم بأنه لا يستعين بسوى الله عز وجل على كل ما يحتاجه من صغير وكبير. وها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الاستعانة على ضربين: استعانة بالله عز وجل، وهذه من أنواع العبادة حقه، استعانة بالمخلوق وهذه قسمة، استعانة بالمخلوق فيما هو من قدرته وهذه جائزة. نعم، استعانة الثاني استعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه المحرم، هذه شرك من أنواع الشرك الأكبر، استعانة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق ولا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك الأكبر. والعلماء يذكرون شروطا، منها أن يكون المستعان به حيا، ومنها أن يكون يقدر عليه لا يعجز عنه، فإن كان يعجز عنه فلا يجوز الإلحاح عليه فيها، يعذر، وإن كان المخلوق يقدر عليه فلا يحرج بالإلحاح عليه فيما ليس من قدرته. والثالث أن يكون حاضرا، نعم حاضرا يسمع أو ويمكن إعلامه ولو بالإشارة، تمكن مخاطبته ولو بالكتابة أو الاتصال في عصرنا، اتصال الهاتفي لا مانع من هذا إن شاء الله. المهم أن يكون أولا اعتماده على الله، واعتقاد أن ما سخره له من المخلوقين على عونه فيما عجز عنه من أموره هو سبب فقط، والاعتماد على الله عز وجل. فأنت تذهب إلى الطبيب تستعين به على علاجك، على معرفة مرضك، تشكره، لكن يجب أن يكون اعتمادك على الله، وأن هذا الطبيب إن أفادك فالله سخر لك هذا السبب، وإن لم يفدك فإن الله حجب السببية. أنت بذلت الجهد، سلكت الطريق، وأخذت موعدا عند هذا الطبيب، وكشفت له عن كل مرضك، عن أعراضه، وصف لك ما وصف، لكن ما استفدت، معنى أن الله حجب هذه السببية. نعم، لم تكن قادرة، الله سلبها سببيتها لحكمة. نعم، ومنها اختبار الصبر. نعم، أو لحكم، منها اختبار الصبر. إياك نعبد وإياك نستعين. المسألة الثانية هنا لما قدمت العبادة على الاستعانة، والجواب من وجهين: أحدهما هذا من تقديم العام على الخاص، فالعبادة عامة والاستعانة نوع من أنواعها. الوجه الثاني أنه لا يمكن العبادة على الوجه الصحيح الكامل دون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هدايتان: هداية توفيق وقبول، والثاني هداية دلالة وتبيين، أو دلالة وإرشاد. فالهداية الثانية، القسم الثاني، هذه عامة بلغت من بلغت من عباد الله، حتى كثير من الكفار بلغتهم هذه الهداية، الرسل جاءوا بلغوهم إياها، والدعاة دعاة الحق بلغوا ما استطاعوا من عباد الله هذه الهداية العامة التي هي هداية الإرشاد. وأما هداية التوفيق فهذه خاصة يمن الله بها على من يشاء من عباده، يعني من سبق في علمه وجرى به قلمه أنه أهل لها، فيمن الله عليه ويهيئ له الأسباب والسبل الموصلة إلى هذه الهداية من تدبر كتاب الله عز وجل والقيام به تلاوة وتدبرا وعملا بأوامره واجتنابا لنواهيه وتصديقا لإخباره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما يسره له من أخذ العلم عن أهله الراسخين فيه المعروفين بالنصح لعامة الناس وخواصهم لا الجهلة وأهل الأهواء. علماء السنة هم أهل هداية الناس على الوجه الصحيح. نعم، هذه الهداية التي هي هداية التوفيق، نعم هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يملكها سواه. نعم، هداية التوفيق والقبول، وهي التي نافأها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها أحد من الخلق. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الهداية العامة التي هداية الدلالة أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك ثابتة لأتباعه، وخيرهم أصحابه، وخير أصحابه الخلفاء العشرة، وخير العشرة الأربعة، وخير الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كذلك أتباعه. والصراط معناه في اللغة الطريق، الطريق نعم الواضح البين، والمستقيم هو الخالي من العوج. ويمكن أن يقال صراط مستقيم، نعم، وهو هدى الله، أسباب هدى الله، أسباب الهدى ودين الحق، هذه صراط مستقيم. ومعوج وهي طرق الهوى والبدع والمحدثات أو الجهل، هذا الصراط المعوج. نعم، والصراط تارة نعم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي نصبه وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد لأنهم سلكوه كما في الآية التي صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا هذا السؤال الذي علمنا ربنا إياه سبحانه وتعالى نعمة منه وإحسان إلينا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تضمن شيئين. أولا هذا الصراط المستقيم فسره بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين وأتباعهم، هم في نعمة لا أعظم منها نعمة، نعمة الدين الخالص لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، والمعنى دلنا وثبتنا عليه، دلنا عليه وثبتنا عليه، علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأله هذا الهداية لهذا الصراط سبع عشرة مرة في 17 ركعة فريضة وما تيسر معها من النوافل كما قدمنا. صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يدل دلالة إشارة إلى أنه لا صراط هو نعمة من الله إلا فيما أنزله من وحيه من كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الصراط يرثه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء. فإذن الآية تنبيه إلى توقير العلماء وقصدهم. في الحديث الصحيح فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن من أعظم سبل الهداية إن لم يكن أعظمها طلب العلم، علم فقه التدين الصحيح، علم الإخلاص كيف يحصل عليه، علم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص نعم هو أن يخلص دينه لله، وهذا أمر قلبي، لكن هناك منميات له: كثرة ذكر الله عز وجل، المحافظة على الفرائض مع الاستكثار من النواهل، المسارعة إلى فعل المأمورات، المسارعة إلى ترك المنهيات، نعم مخالطة الصالحين من أهل العلم والفضل والتقى، نعم. وأما الذي ينفرد به العلم، العلم التطبيقي، المتابعة، فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أحد شرطي قبول العمل لا يمكن تحصيلها تحصيلا صحيحا إلا بأخذ العلم عن أهله الذين هم أهله، رزقهم الله رسوخا في علم الشريعة وأوسع صدورهم لبذله إلى الناس. نعم، وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. الأصاغر من هم؟ صنفان من الناس: الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة وليس عندهم إلا قصص وحكايات وأحاديث موضوعة ومكذوب وخرافات وتحريف للنصوص، غير علم. والثاني أهل الأهواء، أهل الهوى والبدع، هم أصاغر. وإن كبروا في أعين الناس، نعم القرآن حجة عليهم، ما علموه من علم الكتاب والسنة حجة عليهم. في الحديث الصحيح: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه، أقتاب بطنه الأمعاء، يدور فيها كما يدور الحمار في الرحاء، فيقول يا فلان، يعني يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتاب بطنه يدور فيها كما يدور الحمار في الرحاء، فيقول أي فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالخير ولا آتي، وأنهاكم عن الشر وآتي. البغوي رحمه الله يعني وفق كما وفق علماء السنة ولله الحمد، لكن ذكره في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. نعم، هذا الصراط الأول. هناك الثاني، صراط علمنا سبحانه وتعالى أن نسأله مجانبته والبعد عنه، ما هو؟ صراط، نعم، غير المغضوب عليهم. هنا محذوف تقديره: غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ولا صراط الضالين. من المغضوب عليهم؟ هم اليهود، سموا بذلك لأنهم لم يعملوا بعلمهم. عندهم علم، هم أفقه من النصارى، لكن لم يعملوا بالعلم، كتموا العلم قولا وفعلا، كله كما قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تحذير لهذه لعلماء الأمة. والعلماء المحققون من علماء، الحمد لله، من علماء أهل السنة، على أن كل ذم توجه لأهل الكتاب فهو ذم لنا إن نحن سلكنا مسلكه. فليحذر هؤلاء الذين يضلون الناس. فمن كان ذا علم فليبين للناس الحق ويدعوهم إليه ويتجرد لله عز وجل. ومن لم يكن عنده علم كان جاهلا فليتق الله في أهل الإسلام وليعلمهم وليتعلم قبل أن يتصدر ميدان الدعوة، لأن هؤلاء الجهلة يقولون على الله بلا علم. وفي تفسير نعم: والضالون هم النصارى يعبدون الله على جهل، الرهبان هم على جهل، أحبار اليهود علماؤهم عندهم علم، ورهبان النصارى نادر نادر جدا الذي عنده علم، جهل على جهل. نعم. وفي تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى حديث أخرجه الترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول ترى تلا هذه الآية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. تم ما يسر الله سبحانه وتعالى من جمعه تفسيرا لهذه السورة الكريمة. وأعتذر إليكم فإني لم يوفي المقام حقه نظرا لضيق الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.